بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وقت طاعة يا رب العالمين، وأن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة، في الأسبوع الماضي فتحنا قضية كبيرة جدا، وهي قضية اجتهاد الفقهاء كلما جدت حوادث في حياة البشر. وأنتم تعلمون الأثر الذي ربما سمعتموه من قبل: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. كلما زاد الفجور في جيل من الأجيال زادت مسائله وزادت مشاكله، فلم تعد المسائل الموروثة عن الفقهاء الأولين بنصها وحكمها وفتواها تكفي للأحداث التي أو للحوادث التي تجد. ولذلك كانت كلمة الاجتهاد كلمة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من الصحابي أنه إذا لم يجد في الكتاب وإذا لم يجد في السنة يجتهد، قال: أجتهد رأيي ولا آل. فالاجتهاد إذن لفظة وقعت في مسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، وصارت كما نقول محل إجماع من الفقهاء أن الاجتهاد فريضة محكمة من فرائض الدين. يعني الاجتهاد في الأحكام ليس رياضة ذهنية، ليس شيئا جديدا يقوم به العالم اختيارا، وإنما هو أمر تحقق أو انعقد الإجماع على أنه فريضة على العلماء. ونظرا لضيق الوقت، ولأننا اليوم معنا بفضل الله عز وجل قمتان من قمم أصول الفقه، أسأل الله عز وجل أن يجعلهما خيرا مما نظن، لذلك أرجو أن ندخل مباشرة في الموضوع وأن نحسن الإنصات إليهما لنتساءل معا تساؤلات متعددة. هل يا ترى يمكن فعلا أن يقال إن باب الاجتهاد قد أغلق؟ ممكن؟ طب إذا كان قد خيل لماذا أغلقوه؟ طيب إذا كنا نقول لا يمكن إغلاقه وهو اليوم لا بد أن يكون موجودا ولا بد من اجتهاد، بل اعتبره جمهور الفقهاء فرض عين على فرض كفاية على المسلمين، وأنه لا بد لكل قطر ألا يخلو من مجتهد. فطيب الاجتهاد هذا ما أدواته؟ ما هي شروطه؟ ما ضوابطه؟ ما مراتبه؟ كيف نتجنب أن يبلغ يعني كما نقول، لا أريد أن أقول النزق، لكن لا يعني كيف نتجنب أن يبلغ الأمر مبلغا مثلا يخرج عن صحيح الأحكام وعن إطارها وعن ضوابطها؟ مسائل الحياة كثيرة، ونحن اليوم متتلمذون على عالمين جليلين من كرام العلماء المتخصصين تخصصا دقيقا في أصول الفقه، تخصصهم الدقيق أصول الفقه. معنا فضيلة أستاذنا الجليل، وهو علم تعرفونه، فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف، وهو من علماء الأزهر الشريف ورئيس مركز للدراسات الشرعية، رئيس مركز منارات للدراسات الشرعية. وعطاؤه وبحثه وفحصه في مجال أصول الفقه مستفيض وواسع، ونسأل الله عز وجل أن ننتفع من قوله يا ذا الجلال والإكرام، وأن ننهل منهلا مباركا. ومعنا أيضا فضيلة أستاذنا الجليل الدكتور محمود عبد الرحمن، وهو أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، فهذا أيضا تخصصه الدقيق وتلك دراساته، بل ما يشرف عليه من رسائل علمية. فنحن إذن لسنا مع من يذكر فقط أو من يعظ فقط، وإنما نحن مع أهل هذه الحرفة، أهل هذا الفن، الفن العلمي الأصيل. ونسأل الله عز وجل أن نتعلم منه الشيء الكثير. ولذلك فإنني فعلا وقبل أن يعني أو بدون أطرح موضوع الاجتهاد وأتركه هكذا ليتفضل كل من أستاذين الجليلين بطرح فكرته التي يرى أنها الأكثر أو التي تلبي الاحتياج الأكثر لدى الأمة الإسلامية. وسنستمع معا ويكون لنا يا ذا الجلال والإكرام دعاء إلى الله عز وجل أن يلهم قلوبنا أن تنتفع من هذه الموعظة الراشدة الكريمة. أولا أشكر لأصحاب الفضيلة تكرمهم بالاستجابة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم يعني عن جمهور من يستمع. ويعني هذا اللقاء الحقيقة احنا قصدنا به أن ننقل المادة التي نقدمها من مرتبة التذكير العام والوعظ المطلق إلى مدرسة إلى مرتبة الفحص والدرس، فأسأل الله عز وجل التوفيق. فضيلة أستاذنا الجليل الشيخ عبد الخالق الشريف، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاجتهاد لغة هو بذل الوسع، كل ما يملكه الإنسان من طاقة إذا بذله سمي مجتهدا. أما في علم الاصطلاح في الشريعة فهو بذل الوسع أيضا، لكن في معرفة حكم عملي من الأدلة الشرعية أو حكم شرعي عملي، بعضهم قيده بهذا. يبقى إذن المجتهد هو رجل يعني لا يعمل من فراغ ولا إلى فراغ، ويستخدم العقل الذي وهبنا الله إياه لكي نصل به من خلال الأدلة الشرعية إلى أحكام شرعية للمسائل المختلفة. ولذلك لا يدخل في الاجتهاد المسائل القطعية أو المسائل التي أدلتها قطعية الدلالة قطعية الثبوت. يعني ليس مجتهدا من يقول إن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، ده مش اجتهاد، تعرفه العامة ويعرف الناس قاطبة، لأن الأدلة واضحة بينة ثابتة بقطعية ثبوتها وقطعية دلالتها أيضا. فلذلك الكثير من المسائل الاعتقادية لا تدخل في علم الاجتهاد، وإن كان البعض يرى غير ذلك لكنهم قلة. فالمجتهد إنسان جمع أدوات الاجتهاد وأعطاه الله ووفر فيه شروط الاجتهاد من ملكة العلم بالقرآن وبالسنة وبالمقاصد الشريعة وبعلم أصول الفقه وغير ذلك مما قد يطرح في هذه الحلقة. المشكل الآن أولا العلم بذاته، بعضهم يظن أنه له الحق أن يجتهد، وبعضهم يرى أن من اجتهد هذا أو المذهب الذي يتبعه أو الإمام الذي يتبعه فكل من دونه لا يصح أن يكون على خارطة الطريق. كل هذا والمشاكل التي نراها كثيرا
ودول من علماء الإسلام،
لا من الناس الذين يستمعون
نعم.
العوام أو طلبة العلم أو التابعين لبعض المذاهب المعينة أو العلماء يرون رأيا ولا يرون سواه. مع العلم أن سادة هذه الأمة جميعا قالوا رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ما كان عندهم حق وباطل إلا في أمور أصول الدين في أمور الاعتقاد، أما في أمور الفتوى والاجتهاد عندهم صواب وخطأ. الآن ظهر قوم لا يرون الرأي الذي استمعوه إلا أنه حق وما دونه باطل، فحولوا الفروع إلى أصول وجعلوا ما يقبل الخلاف لا يقبل الخلاف. كل هذا يا فضيلة الشيخ حازم سبب غياب علم أصول الفقه عن أذهان شرائح المتدينين أو المتكلمين باسم الدين.
بس دي حاجة تخوف.
معلش
معنى كده أنه علم أصول الفقه يذوب أو يذيب يعني الحدود الفاصلة للمقاييس العلمية والاستدلال العلمي، يعني يخلي المسألة.
نطرح مثال بسيط جدا. الإمام الشافعي من رأيه أن يقنط في صلاة الفجر وعنده سنة مؤكدة في مذهبه، فحينما كان مع محمد بن الحسن الشيباني وكان ضيفا عنده وقدموه للإمامة ليصلي الفجر ما قنط، فلما سألوه أتراجعت عن رأيك؟ قال لا، ولكن إمام البلدة حيث الأحناف لا يرون ذلك حق أن يقدم كي لا نحدث بلبلة بين الناس. شوف الثقة بقى والاجتهاد والعقل.
طب يعني
حط هو أمامه حاجتين، أن يقيم سنة هو يراها وبلبلة تحدث من ورائها، أيهما يقدم؟ منع البلبلة ولا إقامة سنة خالفه فيها البعض؟ الإمام أحمد بن حنبل في بغداد، وجاء بعض أهل المدينة وأكلوا لحم الجزور وصلوا دون وضوء، وهو يرى أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. فلما صلوا تعجب الناس في بغداد فسألوه، قال أتوا بالقوم، فأتوا بهم. قال من أين أنتم؟ قالوا من المدينة. قال وأين أنا من مالك؟ حيث مالك يرى أن هذا لا ليس بناقض. هذا العلم إذا نضج في العقول أذاب كثير جدا جدا من الخلافات الفقهية، أو أقل شيء جعل كل طرف يتقبل من الآخر ما هو عليه من خلاف الفقهي. إذا الاجتهاد هو بذل الجهد، وهو باعتباره جزء من هذا العلم العظيم، علم العلوم، علم ترتيب الذهن وترتيب العقل، علم الذي به نستطيع بفضل من الله أن نلاحق ما يحدث في زماننا وفي عصرنا من مسائل لم تكن من قبل. وحضرتك أشرت إلى قول عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث معاذ قد يعترض عليه البعض، ماشي، لكن أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فله أجر فأصاب، وإذا أخطأ فله أجر. أنا سمعت أحد الكتاب جايب إن هذا الحديث النبوي الشريف ليس فقط يفرض على الأمة الاجتهاد، بل يشجع الأمة على الاجتهاد متى ملكت الأداة. يعني كان من الممكن نقول إن من رحمة الإسلام أن يقول أن من اجتهد فأصاب له أجر، ومن اجتهد فأخطأ معفو عنه، لكن أن يعطى أجر
البحث العلمي،
أن يعطى أجر ده غاية التشجيع إن إحنا نبحث وأن نبذل كل الجهد من أجل هذا الأمر. وللأمر يعني
ربنا يحفظك يا رب العالمين. هو الحقيقة يعني أنا يعني يقال إنه الأزهر مدرسة يعني للحرية البحثية في هذا المجال، وأنها يعني أنا عايز أعرف الحقيقة برضو. طبعا إحنا نسمع في الاجتهاد، لكن أنا يهمني أعرف يعني حضرتك بتدرسوا إيه للطلبة في هذا المجال؟ يعني هل طالب الأزهري اللي بيقعد في كلية الشريعة يدرس علم أصول الفقه يعني بيخرج مستوعبا؟ لأن برضو يعني أنا أخشى من الكلام، إحنا قلنا معنيين الحقيقة بدأت أنا أشعر بخوف منه. قعدنا نقول للناس الاجتهاد مهم جدا، الاجتهاد مهم جدا، فبيطلع فعلا الناس بيجتهدوا وهم ليس عندهم أدوات الاجتهاد، وأصبح كتاب الصحف ساعات بيجتهدوا في شأن الأحكام الشرعية وهم لا يملكون أدوات الاجتهاد. والمسألة الثانية أنه برضو إذا كان تقديم تجنب الفتنة أو وحدة الأمة على إظهار الحكم الذي يراه الفقيه واجتهد ووصل إليه، يعني أنا اجتهدت ووصلت الحكم، لما قابل واحد تاني أعمل اللي هو بيعمله، فأخشى أن يظن أنه علم أصول الفقه علم يعني يميع مثلا وضوح الأحكام، وأنه الحديث ده صحيح وهذا حديث ضعيف، أو أنه مثلا فيعني الحقيقة برضو في مجال الحديث عن الاجتهاد. فضيلة أستاذنا الدكتور محمود عبد الرحمن أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة جامعة الأزهر،
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشكركم وأشكر القناة، أشكر شيخ حازم، أشكر فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف، وأنا سعدت كل السعادة بهذا اللقاء. ويعني أدخل أيضا في الموضوع مباشرة، و بدأت فضلتك تقول ماذا تدرسون بالنسبة لأصول الفقه. علم أصول الفقه هو علم تميزت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، فلا يوجد في أي أمة من الأمم علم أصول الفقه، وهو ضبط عملية الاستنباط، ضبط عملية الاجتهاد، وضع قواعد حاكمة، قواعد ضابطة تحكم الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، بل وأيضا وتكون حجة في يد غيره إن مال أو حصل شيء من الخطأ أن يرد. الكل يتحاكم إليه، كما قال الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. وابن دقيق العيد من الأصوليين المحققين الذين قال فيهم الإمام الزركشي: إليه انتهى التحقيق في هذا العلم. فعلم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، بمعنى أنه يضع الضوابط الحاكمة التي يتحاكم إليها الجميع، ويحج كل واحد أخاه إليه، فيكون قانون ضابط وليس مميع، بالعكس هو يقضي على التمييع ويقضي على الإعطاء أحكام وسط بين، لكن هناك الأحكام الواضحة التي لا جدال فيها من الطرفين، طرف الإثبات وطرف النفي، وهناك الأحكام المترددة بين طرفي الإثبات والنفي، وهذا هو مجال الاجتهاد. في أغلب المسائل الاجتهاد إنما يكون في المسائل التي ليس فيها نص قاطع، المسائل التي ليس فيها نص قاطع من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، فيجتهد وتكون المسألة مترددة بين طرفين، طرفي الإثبات وطرف والنفي، والمجتهد يغلب أحد الجانبين بالدليل. وأضرب لذلك بعضا من الأمثلة. مثلا الشرع أمر بقبول شهادة العدل، وهذا لا جدال فيه بين أحد من أهل العلم، وكذلك نهى عن قبول شهادة الفاسق، وهذا لا جدال فيه أيضا بين أهل العلم. ولكن مسألة المجهول، مجهول الحال الذي ليس بعدل باتفاق وليس بفاسق باتفاق، ماذا سيكون الحال معه؟ هل ستقبل شهادته هو متردد بين المقامين المتفق عليهما؟ ماذا سيكون حاله؟ هل سنقبل شهادته أم نرد شهادته؟ فينظر المجتهد ويقول: هل الشرط هو تحقق العدالة؟ ومن هنا فلا بد من رد شهادته لأن العدالة لم تتحقق، أم أن الشرط هو عدم الفسق والأصل في المسلمين العدالة فيلجأ إلى قبول شهادته لأن الأصل في المسلم أنه عدل رضا، ما لم تظهر بينة تقم بينة واضحة على رد شهادته. مثال آخر: زكاة الحلي. معلوم لدى الفقهاء أن العلماء اتفقوا على أن الذهب فيه زكاة بنصوص الشريعة الصريحة الواضحة.
طيب عفوا، قبل زكاة الحلي، يعني هم لما تكلموا عن مسألة مجهول الحال، فبعضهم قال، من قال بهذا أنه الأصل هو أن كل مسلم هو عدل ما لم يقم الدليل على فسقه، هو أتى بدليل على هذا أم أنه يعني أبدى رأيه في هذا؟ يعني هل حتى هذا الاختلاف بيأتي من خلال نظرة كل واحد، ولا بيبقى فيه آية وحديث تقول أن الأصل في المسلم هو كذا، أو لا بد من أن تتحققه من شأنه وما إلى ذلك؟
نعم، المسألة المجتهد فيها التي نتكلم فيها مسألة ليس فيها نص صريح، إنما يعرف حكمها من خلال عموم النصوص، يعني عموم النصوص الشرعية. حينما ننظر في النصوص الشرعية، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد برؤية الهلال، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: نعم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته،
وحوادث أخرى. فمن عموم هذه النصوص نرى أنه لم يتعقب كل مسلم في إثبات شهادته، وإلا سيكون الأصل الجرح حتى يثبت.
يعني ما بيبقاش رأي كده واحد قاعد كده قال والله أنا رأيي كذا، وإنما أيضا حتى هذه المسائل بتكون
من العمومات ومن القواعد العامة. بيأخذ الفقيه قاعدة أو يأخذ الفقيه الحكم ثم يبني عليه، وقد يكون للغير وقد يكون لغيره رأي آخر، وقد تكون المسألة فعلا هي بذاتها ونفسها مترددة بين المسألتين، ومن هنا يكون التخير. تخير. وهذه مثل هذه المسائل يقول فيها الإمام ابن رشد في بعض المسائل في البداية، بداية المجتهد، يقول هذه من المسائل التي يمكن أن يقال فيها إن كل مجتهد مصيب. يأتي على بعض المسائل التي هي مترددة ويقول هنا انتهى نظر الفقيه في هذه المسألة بعدما يرد أدلة، ثم يقول وهذه من المسائل التي لا يبعد أن يقال فيها إن كل مجتهد مصيب. نحن لا نقول إن كل مجتهد مصيب في جميع المسائل، ولكن في مسائل الحق فيها واضح، وفي مسائل الخلل فيها واضح، وهناك مسائل مترددة غاية التردد بين الإثبات والنفي، وهذه يمكن أن يرد فيها العذر الكبير، وأن يرد فيها التخير أيضا، يتخير الفقيه بين القول بالإثبات أو النفي، ويتخير المقلد أيضا بين أن يقلد عالما أو يتركه.
طيب فضيلة مولانا، يعني برضو الحقيقة حضرتك طرحت نقطة في منتهى الأهمية، اللي هي علما بأنه فعلا في مذاهب ترى أن كل مجتهد مصيب، وانه الصواب يتعدد، وبالعكس دي مذاهب بالغه الاعتبار، يعني مش يعني وصلت حتى من حيث الكثره انها الاكثر، يعني في الفقهاء الاربعه مثلا.
نعم، هي من حيث الفقهاء الاربعه نسب الى كل واحد منهم القول بالتصويب والقول بالتخطئه. نفس الفقهاء الاربعه، وانا لي بحث في التصويب والتخطئه بعنوان التصويب والتخطئه وفي الاجتهاد. فكل امام من الأئمة الأربعة نسب إليه القول بالتصويب ونسب إليه القول بالتخطئة، لأن النسبة إلى الأئمة الأعلام كانت من خلال الفروع الفقهية التي تكلموا. أيوة. فصوبوا وخطأوا. أيوة. فقال نسبوا إليهم هذه الأقوال تخريجا. تخريجا على أقوالهم. ومن هنا طبعا واضح القول بالتصويب، ويدافع عنه الإمام الجصاص جدا. والقول بالتخطئة ينسب إلى جمهور العلماء، لكن هذه النسبة أيضا يعني فيها نظر. والقول عندي والله أعلم أن لا يطلق القول بأن كل مجتهد مصيب، ولا يطلق القول بأن المصيب واحد، إنما هناك مسائل من الوضوح من خلال الأدلة الشرعية يمكن فيها الترجيح، ويمكن أن يقال إن أصحاب القول الآخر أصابوا أجرا واحدا، كما قال بعض العلماء وقد أصاب إمامنا الشافعي أجرا واحدا في هذه المسألة. وهناك مسائل يمكن أن يقال إن الحق فيها متعدد، تردد المسألة فعلا بين وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى ليبتلي بها الناس في أمر الاحتياط، لينظر الورع من غير الورع، ويكون هناك مساحة للمسلم العادي أن يأخذ برخصة، وهناك مساحة للمسلم الورع أن يأخذ بالرأي الأصعب، كما قال القفال الشاشي، وقال المازلي أيضا لأن أصلي صلاة لا خلاف فيها خير من أن أصلي صلاة فيها خلاف. لكن لا نجعل الدين كله احتياط، ولا نجعل الدين كله تساهل، وإنما ذكر الإمام الشاطبي رضي الله رحمه الله أنه لا يجوز للمقلد أن يتخير من أقوال أهل العلم بالتشهي والهوى، إنما لا بد أن يكون له اجتهاد، فالاجتهاد في كل بحسبه. فالمجتهد يجتهد من خلال النصوص الشرعية، والمقلد يجتهد في من يقلده، ويجتهد أيضا في من يأخذ بقوله، ويجتهد أيضا في أن يأخذ بالأحوط أو الأيسر. فلكل اجتهاده، المقلد له اجتهاده في من يقلده ويستفتيه وفي القول، حتى يصل الحال حينما يتحير المقلد بين أقوال المجتهدين يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. كأني المسألة نفسها مترددة بين مسألتين والأمر فيها لم يتضح لا للعلماء ولا للمقلدين، فالعلماء اختلفوا أو تفاوتت أنظارهم والمقلدون تحيروا. وحينئذ فماذا يفعل المقلد؟ إما أن يأخذ بالاحتياط إن أراد ورعا، وإما أن يأخذ بالأسهل، وهذا سائغ لأن القول الأسهل له دليله وله وجهته، وإما أن يجلس بينه وبين نفسه، وهناك بمثابة البصلة في القلب الله سبحانه وتعالى وضعها في القلب.
بس دي خطيرة جدا، يعني يأخذ بالاحتياط ولا يأخذ بالأيسر هو اللي بيحدد؟
نعم، إذا تفاوتت أقوال العلماء أمامهم وتحير فيخير يخير، فلا يقول له إنسان لا لابد أن تأخذ بالأصعب، هذا كلام ما يعني ليس بوجيه، ولا يقال اتبع الأيسر على الدوام، وهذا أيضا ليس بوجيه، إنما هو يقول أنا أخذ برأي فلان لأنه أعلم، أو أخذ برأي فلان لأنه أورع، أو أخذ بالقول الفلاني لأن نفسي تطمئن إليه. فمن أين يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك؟
يعني على أساس الناس وأفتح. على أساس أنه هذا مجتهد تربت البصيرة عنده من النصوص والآيات والأحاديث والأدلة فأصبح ذو بصيرة، يعني هو مش من عوام الناس، هو مش بيستفتي نفسه هو قاعد على القهوة مع الناس، وإنما هو عنده ملكة تربت. يعني
استفت قلبك يعني في نظري ليست للمجتهد فقط، إنما هي للمجتهد وللمقلد. والمجتهد الله سبحانه وتعالى يعطي المتقين بصيرة في الدين، ويعني
المقلد اللي هو ما هو أصلا برضو أريد أن أفرق بين الشخص العامي والشخص المقلد اللي هو مقلد المذهب هو عالم،
بل نفرق بين ثلاثة مراتب: المجتهد الذي بلغ قمة الاجتهاد، والمقلد الذي هو في حضيض التقليد، والوسط بينهم العالم المتردد بين كونه مقلدا وبين هو في درجات، يعني في درجات السلم، فهذا من شأنه أن يرجح بين الأقوال ويرجح بين الأدلة. والمقلد ليس من شأنه يتعامل مع أقوال الأئمة كما يتعامل الأئمة مع النصوص الشرعية، فإذا كان الأئمة نظروا في النصوص الشرعية فتفاوتت وجهات نظرهم فيها وصدرت أقوال، كل قال بما أراه الله أو بما وصل إليه اجتهاده، فماذا يفعل المقلد؟ المقلد بين أمور: إما أن يأخذ بالأقوى والأحوط وعلى حسب عزيمته وقوته، وإما أن يأخذ بالأيسر ويسعه هذا أيضا، وإما أن يستفتي قلبه. وهو في الترجيح أيضا بينطلق من له منطلقات، يقول الأعلم أو الأورع أو الذي ظهر دليله أو ما إلى ذلك.
نعم، بارك الله فيك. حضرتك أستاذنا، حضرتك كنت بتتكلم عن مسألة يعني أنه ليس كل فقيه يجتهد، وإنما لابد أن تكون عنده أدوات وما إلى ذلك، فيعني شروط المجتهد أو درجة اجتهاد كل إنسان على حسب الأدوات اللي موجودة عنده يصل إلى أي درجة، هل هو مطلق ولا هل هو جزئي ولا هل داخل أصول مذهبه ولا خارج الأصول، يعني مسألة محتاجة.
نعم، جزاكم الله خير. يعني يمكن سيدنا الدكتور محمود تكلم كلام طيب ورائع في موضوع الأخذ بالأحوط والأيسر، لكن لعلي أضع سطور قليلة في هذا الباب. أولا، العلماء تكلموا كثيرا ناهين عن التلفيق، فبعضهم، أنا بس أتمم الصورة الجميلة اللي أنا أو بحط لها في البرواز، يعني التلفيق ده وهو الذهاب إلى الرأي ينتقي ما يرى من حيث ذهب، يعني هو في مسألة كاملة في الشهادة في الصلاة، فهو لو أخذ يبحث عن أيسر حاجة في كل مذهب لأوجد مذهبا لا نعرفه. هنا بقى يعني ده فيه كثير من الهوى. هذه واحدة. الثانية نعم والدين يسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
ومن العجيب أن في أصوليين أجازوا التلفيق بين المذاهب.
لا التلفيق عندهم له معنى آخر.
آه نعم.
لا لا ليس هذا.
لا مش التلفيق المعنى العامي.
لا لا يعني أنا ممكن يعني مثلا مسألة النية في الصيام يعني أو الطلاق عند الشافعية شديد، فذهبت إلى ابن تيمية أخذ في أحكام طلاق أفتي به للناس، يبقى ده. بينما أنا بأفتي مثلا في قضية النية على مذهب الأحناف. لكن لما أجي أعمل بها بوتيك بوتيك يعني فلص شوية، أخذ من الأحناف مش شرط وموافقة ولي الأمر المرأة اللي بلغت 25 سنة، واخد من الملكية ان حكاية الاعلان والاشهار مش عارف في ايه، واطلع الجواز ماليش لازمة. لا ده مش اختيار، بقى ده هنا انا بعمل مفسدة عظيمة. انا بتعمد اجيب اشياء فيها هنات لاجتهاد بعض الامة والصقها بعضها بعض لاوجد صورة مشوهة.
انا فاكر فعلا لما صدر قانون تعديلات قانون الأحوال الشخصية في مصر سنة 79، فعلا أنا فاكر أنه الثلاثة اللي تولوا هذا الأمر كانوا يعني بينقوا زي ما الواحد زي ما السيدة في البيت تنقي الرز كده بيطلعوا منه
بيختار حاجة. آه. ده شيء. الشيء الثاني إن أنا لما أجي أختار الأيسر أختار أيسر برأي إمام معتمد على دليل، لأن ما من إمام إلا وله هفوة. فالباحث عن سقطات العلماء ليس باحثا عن الحق. يعني 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 مثلا يعني مش عاوز اضرب مثال عشان ما تشهرش السقطات دي، عشان مش عاوز اذعها.
اه لا مفيش داعي.
خليها كده يعني مطويه داخل الكتب. يعني الاحناف لهم راي، والشافعيه اللي ما شاف رد على ابن محمد بن حسن في الامه عليه في اول المجلد الثاني طويل في قضيه من قضايا الربا. يعني ابن عباس رضي الله عليهما تكلم في امر زواج المتعه، وان كان هو رجع عن هذا في اخر عمره، لكن بعضهم ينسى هذا الرجوع ويقول ابن عباس اجازه وينسى الاحاديث وينسى كل شيء ويبوح لنفسه هذا الباطل. ده ما ينفعش. يبقى لابد عشان يبقى اقل ما الايسر، الايسر ده ليه ضوابط نفسه. الايسر مش ايسر كده وخلاص، الايسر ليه ضوابط، ان يكون قول عالم مبني على دليل، ما بحث عن سقطات، ما لفقش في الموضوع الواحد من آراء مختلفة بحيث تخرج صورة مشوهة. وإلا ده بقى اسمه مجتهد في الباطل، إنه عنده علم وبيدور عليه ويبحث عنه ليصل إلى هوى لا إلى حق. بس زي ذكاء السارق بالضبط. شوف ذكاء العالم وفي السارق ذكي، بحيث ان هو بيدرس اللي قدامه وتاريخه ومتى ومتى يترك وكيف يتوسط ويأخذ. او ده اشبه باللص ده بعرف، بس في ايه؟ في احكام شرعية بيبحث عن سقطات علماء ويلصقها بعضها البعض. يبقى عن علم وعن معرفة.
الله يبارك فيك. احنا عندنا مسألتين، المسألة الاولى هي مسألة التلفيق، والمسألة الثانية هي مسألة تتبع الرخص.
الرخص شيء ثاني.
مسألة تتبع لا أعني بالرخص الرخص الشرعية.
سقطات العلماء يا مولانا.
أنا ما تتبع الرخص يعني تتبع الأسهل من أقوال أهل العلم، وليس المقصود الرخص الشرعية التي هي مقابل العزيمة. فعندنا مسألة التلفيق، ومسألة التلفيق كما يقول الشيخ حازم أجازها بعض العلماء. بل كثير، والكمال بن الهمام يجيزها وكثير من أهل العلم يجيزونها بشرط ألا ننتهي إلى صورة لا يقول بها عالم من العلماء. ومن هنا فنحن لو أخذنا في قضية الزواج بأن الزواج بلا ولي على ما نسب لبعض العلماء، وبلا حضور الشهود في مجلس العقد كما يقول البعض الآخر، وبلا تحديد الصداق كما يقول أو بلا صداق كما يقول بعض آخر، خرجنا بزواج لا ليس فيه لا ولي ولا شهود ولا صداق. فهذه صورة لم يقل بها أحد. فإذا عرضت هذه الصورة على الشافعية وحدهم منعوها، وإذا عرضتها على المالكية منعوها، وإذا عرضتها على الحنفية منعوها. فهذه ممنوعة باتفاق أهل العلم. ولم يكن أحد أنه يتخير من الأقوال في جزئيات المسألة الواحدة في جزئيات المسألة الواحدة.
دي مهمة التعبير ده, جزئيات المسألة الواحدة
حتى يخرج بصورة أجمع العلماء على منعه إذا عرضت على أي مذهب من المذاهب منعه. أما مثلا فلو أخذت أنا في مسح الرأس بقول الشافعية وأخذت في نقد الوضوء بقول الحنفية, وهذا أيضا بلا تتبع للرخص.
أيوة.
يسوغ يعني مثل هذا عند كثير من أهل العلم. فأنا أخذ قضية مسح الرأس
على أساس أنهم مسألتين متميزتين.
يعني كما يقولون ويمثل في كتب الأصول بمسألة الجد مع الإخوة, لو انفرد بالتركة جد وإخوة. فبعض العلماء يقولون الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة, والمذهب الثاني يقول ان الجد يشارك الإخوة, لكن لم يقل أحد ان الجد يحرم. فلا يأتي واحد يجتهد ويقول نحرم الجد. وهناك مسائل لا يمكن فيها الجمع, لا يمكن انك تحرم الجد وتعطيه او تحرم الإخوة وتعطيه في آن واحد. هذه مسألة التلفيق,
تتبع الرخص.
تتبع الرخص معناها انه يمر على المذاهب فيأخذ أيسر ما عند كل إمام. يعني الرأي الأخف على نفسه هو الرأي الأخف على نفسه. وهنا قالوا أني ألف كتاب دخل بعض العلماء على الخليفة المؤتمن فوجد معه كتابا فأعطاه إياه فنظر فيه فإذا فيه جمع لرخص العلماء. قال مؤلف هذا زنديق, قال فأمر الخليفة بإحراق الكتاب. قال مؤلف هذا زنديق فأمر بإحراق, لأن من قال بهذا لم يقل بهذا ومن قال بهذا لم يقل بهذا,
على أساس أنه هو لم يجمع هذه الفتاوى باعتبارها الفتاوى راجحة الدليل لديه, وإنما هو قاعد يفتش إيه أسهل حاجة هنا وأسهل هنا والرخصة هنا
بقصد التفلت من أحكام الشريعة وليس بقصد الامتثال لله سبحانه وتعالى ولدينه وأحكامه. فإذا كان بقصد الامتثال يسوغ مثل هذا مع الضوابط. الإمام الشاطبي, ما كنت أكملت عبارة الشاطبي, قال إن التخير لا يجوز التخير من أقوال أهل العلم إلا بناء على ترجيح, لأن الشريعة ما جاءت إلا لتخرج الناس عن مقتضى أهوائهم. فإذا حكموا أهواءهم في أمر الشريعة فقد حكموا أهواءهم ولم يحكموا الشريعة. ومن هنا فكما أن للمجتهد انتقاء وترجيح وتخير, للمقلد كذلك. لحتى العلماء أوجبوا على المقلد أن يتخير من يستفتيه.
اسمح لي فضلتك, يعني أنا لما أجد مثلا مالك والشافعي تناقشا في مسألة, أو الشافعي وأحمد بن حنبل تناقشا في مسألة, وبعدين يجي حد من اللي هم المقلدين من دواخل يعني مذهب كل منهم, وهم هل يمكن أن يكون هذا العالم اللي هو المفترض أنه أقل هو الذي يرجح على ويسمى اجتهاد الترجيح, هو اللي يرجح بين مالك والشافعي؟ يعني من كيف تأتي مثل هذه المسألة؟
الشافعي رحمه الله اجتهد, والإمام أحمد والإمام أحمد اجتهد على الجميع رحمة الله. بقي متبع الشافعي لا حرج عليه, لكل مجتهد أن يتبع إماما من أئمة الدين إذا كان عاجزا عن الاجتهاد. وهذا أمر يكاد يكون في حيز إجماع. يعني أن لكل مجتهد لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الشرعية أن يتبع إماما لكل, يعني يجوز لكل أن يتبع إماما من أئمة الدين, ويحسن به مع هذا الاتباع أن يتعرف على أدلة إمامه ما استطاع, وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صدقه أو صلاح من أرشده وكفايته, وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. فتعالى على مسألة الترجيح, هو إذا كان من أهل الترجيح فعلا, إذا كان من أهل التقليد فهو بين الأمور التي ذكرتها من قبل. أما إذا كان من أهل الترجيح فإنه ينظر في أدلة الإمام الشافعي وينظر في أدلة الإمام أحمد وينظر في الأصول التي بنى عليها الإمام الشافعي الفتوى وينظر في الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد الفتوى ثم بعد ذلك يميز ويرجح بينهما كما يفعل العلماء في الفقه المقارن.
حياكم الله. يعني فضيلة أستاذنا أنا بس عايز أقول لإخواني الكرام إنه الأصوليين عدوا عشان إحنا أصلا نتكلم عن الاجتهاد والمجتهدين لما جم يعدوا مراتب الاجتهاد بعضهم جعلها 5 مراتب بعضهم جعلها 7 مراتب فيعني اللي هو أن هناك في علشان برضو لما نقول لكم أن المجتهد المطلق والمجتهد المرجح أو المقلد داخل المذهب أو الملتزم بأصول مذهبه يعني دي كلها درجات في العلماء لأنه إحنا مش عايزين يعني يذهب العقل أو التصور العوام اللي هم بيسمعوا إن إحنا يعني بنسوي بين كل اجتهاد من كل أحد حتى من العلماء. فأظن إن هذا واضح. وأظن فضلتك كنت أشرت إلى مسألة يعني مراتب العلماء في الاجتهاد.
في مجتهد مطلق
أيوة
وفي مجتهد منتسب وفي مجتهد في مذهبه
نعم
وفي اجتهاد الفتوى. يعني لو خد الأربعة دول هنجد 4 أصناف في مجتهد مطلق. ومن العجب العجيب ان المجتهد المطلق ده يعني انسان يستطيع ان يفتي وان ينظر وان يجتهد في كل نازلة ايا كان مجالها. وانا من اعجب ما قرأت
بناء على ايه؟
بناء على العلم.
يعني ايه العلم ده؟
العلم ده ايه؟ العلم القرآن يعرف ايات الاحكام. وأنا لا أقبل من قال أنها محدودة ب500 آية بل جميع حروف القرآن تحت كل حرف الحكم أو أحكام. بصيرة تقوى. يعني أديك مثال بسيط جدا فيه يعني تخفيف عشان مستمع. الإمام الشافعي قاعد يتكلم ويرى أنه يجوز إيجار بيوت مكة على خلاف عند ابن عباس وعند غيره. جالس أحد الأئمة مش أذكر اسمه فقال له كيف تقول هذا وابن عباس يقول كذا وكذا. قال عندي دليل من كتاب الله. قال اذكره لي. قال رجع عقلك. فطبعا ديك حافظ القرآن جيد بسرعة كده. قال له لا أجد في كتاب الله آية تدل على ذلك. قال آية يحفظها الصبية الصغار. قال ما هي؟ قال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فنسب إليه المال والمال يحوي البيت وطالما نسبه له تمليكا جاز تأجيرا. شوف اللي هو بيطلع الحكم منين؟ من شيء احنا عاملين نقرأ فيه وخلاص بنحفظه خلاص. بينما هو بما أعطاه الله من بصيرة ومن علم ومن تقوى ومن ورع
ده متذكر ان الآية الخاصة بالقضية التي عرضت على داود وسليمان كانت حجة لمن قال بتعدد الصواب وكانت حجة لمن قال. وحضرتك تفضلت قلت أنا ليك بحث في هذا.
نعم هو دليل للفريقين.
للفريقين
نعم نعم.
يعني وحدث نقاش حول هل المدلول.
شوف شيخ حازم أصل عملية دي سعة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم أننا يعني الآن في بلاد أنا عشت فيها في أيام الصيام 21 ساعة. قد هناك من يتحمل وقد يقاس على أقرب البلاد التي فيها غروب فيكون أرحم من هذا. فالخلاف ده سعة ورحمة مش مشقة. لأن الله سبحانه وتعالى كما بين النبي على لسانه أن هذا الدين سيبلغ ما بلغت الشمس وما بلغ الليل والنهار. البلاد مختلفة الأحوال مختلفة الأجواء وأحوال المسلمين في تقلبات. فهذا الاجتهاد وهذه السعة رحمة. ما يجيش بقى مجتهد أو بيسمي نفسه مجتهد يقول لك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة الله ألا نقطع يد السارق.
من تفانينه هو
أو إن الإسلام دين المساواة، ومن حقائق المساواة أن يساوي بين المرأة والرجل في الميراث.
طب والله لو تكرمت حضرتك أنا عايز أقف قدام هذا المعنى، يعني هل هو يأخذ القاعدة العامة وهو يوزعها بطريقته ولا فيه؟
هو أساسا مش من أهل العلم، أو هو يعني قرأ كتب أو شيء ثم استباح لنفسه أن يفتي. زي واحد كده أنا يعني أناس طلعت في أحد المؤتمرات، واحد بيقول لك احنا عاوزين نعمل صلاة الجمعة يوم الأحد عشان احنا في أوروبا وأمريكا، أجلتنا يوم الأحد. فكان أحد العلماء بيرد عليه رد طريف، قال له طيب صلاة الجمعة نشطبها عليها صلاة الأحد؟ ولما ربنا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نقول من يوم الأحد؟ يعني نعمل إزاي يعني؟
ويبقى نبعت فاكس إن النار لا تسعر الظهر يوم الأحد يعني.
يعني هذا كان يعني إذا
نقول لهم إيه بس؟
فعندنا مجتهد مطلق. ده بي 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 يعني هذا لابد له من معرفة بالقرآن، بأسباب نزوله، بهل بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالعام والخاص، بالبين وغير البين.
طبعا يا فضيلة مولانا بيعترضوا علينا وبيقولوا لنا يعني انتوا قاعدين تقولوا المجتهد المجتهد المجتهد، والمجتهد ده في الآخر ما بيكونش مثلا عالم في اللغة العربية وعالم في الحديث وعالم في التفسير وعالم، وإنما هو يأخذ إنتاج اللغوي وإنتاج الحديثي وإنتاج، وبعدين هو بس مجرد أنه اجتهاده أنه متخصص في الاستنباط وده فنه، وأنه لو أدخل هذه العلوم في علمه يبقى أدخل ما ليس في علمه.
وصل بالإمام الشاطبي رحمة الله عليه أنه يعني قال على بعض الأئمة الأربعة أنه مقلد في علم الحديث.
صحيح صحيح، قيل هذا عن الشافعي.
أيوه عن الشافعي، هو قال عن الشافعي. لكن هو مقلد يعني إيه؟ يعني هل علم الشافعي بالحديث؟
هو قال فعلا أنه أبو حنيفة والشافعي مقلدين، ما هو دي هو ده اللي أقصده.
لما عاوزين نتكلم برضه، هل علم الشافعي بالحديث كعلمي أنا بالحديث؟ هل أنا أتساوى معه؟ لكن هو نظر في الحديث لواحد كأحمد بن حنبل، لمالك
لأن مالك الوحيد،
مالك ده في علم الحديث يعني أعجوبة ده وأعجوبة الزمان، فهو بقسم مين؟ ما بيقص واحد ناجح.
طب ما هو بيقول لي إذا كنت تقبل الاجتهاد من الشافعي وهو ليس مجتهدا في علم الحديث.
لا لا ما هو هنا، لا هو هنا بس عاوزين نتكلم يعني لما يتكلم، حينما نتكلم عن شروط المجتهد ونقول العلم بالقرآن، يجي محمد الغزالي في المستصفى يقول أقل أن يعلم 500 آية، ده رأيه اللي هو التيسير أو التخفيف يعني، أصول الآراء يقول لك والتخفيف كذا والرأي كذا. هل هذا العلم بالخمسمائة آية هل هو شرط أساسي كمان؟ الشرط الأساسي أن أنا إذا فلنفرض أن أنا على حسب المقام الحالي هو مجتهد الجزئي، واحد مثلا زي الدكتور محمود أبو السعود والدكتور عيسى عبد إبراهيم والدكتور فلان والدكتور فلان اللي اجتهدوا في القضايا الاقتصادية في زماننا هذا، هل يشترط فيهم يعرفوا آية الوضوء وأحكمها؟ هل يشترط فيه أن يعرف الطلاق وشروطه؟ ده رجل بقى مجتهد متخصص في جزئية اسمها الاقتصاد. لما يأتي بمجموعة من الأطباء نعلمهم علوم أصول الفقه والعلوم الشرعية ويجتهدوا في الطب مع العلماء الشرعيين يدون حكم في التلقيح خارج الرحم،
هذا بيقدم مادة، هو بيقدم مادة أولية للفقيه، هو ما بيشتركش معاه في الاجتهاد.
ماشي، هو نفس الاقتصادي بيساعد في هذا. فإذا هل هذا الطبيب لابد يعلم أحكام الوضوء والصلاة؟ بيعرفها كمسلم عادي، لكن كمجتهد
هو مش مجتهد.
مش مجتهد، لكن في ناس من الأطباء، في ناس من الاقتصاديين لهم اجتهادات وهم اساسا ما كانش مش خارجين مثلا الازهر ولا الزيتونه ولا كذا ولا كذا.
بس ده بيجتهد في علم تجريبي، احنا بنتكلم عن العلوم الشرعيه، يعني ده بيطلع حكم حلال وحرام. انما الطبيب بيطلع حكم مضر
ممكن نجي نافع. مجتهد مثلا شرعي في علوم المعاملات الماليه تخصص فيها، زي ما بنقول فلان جراح مخ عند الحد الأدنى من الجراحة معرفة العامة ثم تخصص في هذا الفرع فأصبح تخصص دقيق في هذا الزمان. لا تنسى يا شيخ حازم إن إحنا زماننا احدث حاجتين، احدث حاجتين. الحاجه الاولى حلوه والحاجه الثانيه صعبه. الحاجه الاولى الحلوه ايه؟ ان احنا الان متوفر لنا من الكتب والتيسيرات العلميه ما لم يكن متوفرا لاسلافنا واسيادنا القدامى.
هو في فتوى في الحقيقه للشيخ المراغي بتقول نفس اللي فضلتك تفضلت بيه،
يعني احد
الائمه للاجتماع الاول،
احد الائمه القديم العشاشيري مصنف ابن عبد الرزاق، ابن عبد الرزاق الصنعاني، باع بيته واستدان ليشتريه. انت دلوقتي حتى ما عادش اللي عاوز كتاب بيحط اسطوانه كده تحطها في الكمبيوتر بيجيب لك 5000 مجلد.
بس ده احنا بندي حجه لناس ما عندهمش فكره خالص في العلم الشرعي كده.
لا ما اقصدش كده برضه، الكلام له له قبله وبعده. انا بقول العالم توفر له الان من الكتب ما لم يكن متوفر لسلف. العالم الباحث الدارس في الوقت نفسه ظروف حياتنا بقت صعبه. يعني كان زمان يكفيه حفلة شعير يتقود بها وليل النهار قاعد عند شيخه، والان بقى بالطب والعربات والسفر والمجيء مضيعه كبير للوقت. على قدر ما وفرت لنا الكتب على قدر ما ذهبت منا ساعات طويله على غير. اذا المجتهد احنا في مجتهد مطلق لا يستطيع يجتهد في امور الشريعه كلها، في مجتهد منتسب، في مجتهد في اجتهاد جزئي، في مجتهد داخل مذهب فقط. دي انواع على حسب طواف. لكن هذه وده اللي احنا عاوزين نتكلم عنه.
ويظل لادنى مراتب الاجتهاد
مجتهد الفتية.
قصدي اقول يظل لها شروط طبعا من العلم العميق.
هو الامام الشاطبي يعني الامام الشاطبي شرط شرطين ما فيش شرط، وده اقل واحد جاب شروط. قال العلم بمقاصد الشريعه والعلم بلغه العرب، ده اقل شرطين. وفعلا هو اذا ادرك مقاصد الشريعه وكان عنده قدره في اللغه العربيه يفهم بها اللفظ ويعرف مكانه الكلمه ويعرف اين هذا من ذاك في عمومه وخصوصه،
بس لازم يعرف يميز بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع والحديث الضعيف.
لا يستطيع ان ياخذ مما قاله ائمه الحديث.
نعم
هذا نعم يستطيع ياخذها، بس يكون عنده حد ادنى. يعني هو لو ما عرفش كلمة صحيحة ليه زي بعضهم بيقال ايه لقد ورد في المتواتر وتاخذ الجملة تبحث عنها فلا تجدها اطلاقا. مش موجودة على الخريطة من اولها.
ده ورد في الموتور ده مش
زي بقول حضرتك قبل ان ندخل كنت بحكي لك قصة طريفة. واحدى المحاكم الشرعية في احدى البلاد افتت بان الشريعة الاسلامية تجيز استلحاق الغلام او الحاق بابيه، فقال بناء على هذا بجواز التمني. وهذا باطل، لان الاستلحاق عباره عن ابن انسان. يعني بعضهم قال حتى لو كان ابن زنا، وبعضهم رفض ابن الزنا وقال ابن شرعي بس كان في سر او في غير ذلك ولم يعلن الزواج او في شبهه او تزوج في يعني بغير مستوفى بعض الشروط اللي جائز التجاوز عنها وبعضهم يحرموها، فهذا يلحق الغلام بنفسه. لكن هو ولده. هو في النهايه ولده.
نعم هو بيجحد.
وبعدين كيف ابيح التبني والله يقول ادعوهم لابائهم. يعني القران بالنص الصريح. هذه فتوى طالعه من محكمه شرعيه في هذا البلاد. ما ينفعش ابدا. يبقى اذا هذا جاهل بلغه العرب. بل جاهل. انا من ضمن الطرفات عشان برضو اخفف على المشاهد.
نعم والله
يقرا في كتب الفقه يقول لك ازاي ويجب على الرجل الا يبول في الحمام. طبعا بلغتنا النهارده امال يعني اقضي حاجتي فين؟ ما كانش في الحمام. الحمام عندهم قديما مكان الاستحمام فقط.
نعم
كان لهم مكان يستحمون فيه. فلا يفعلون هذه الفعله في هذا المكان حفاظا على طهارته.
نعم
اذا عاوزين نعرف لغه الاقدمين كمان واللغه التي بيننا والمصطلحات في كل زمان حتى يستطيع ان يفتي وان
يفعل. نعم بارك الله فيك. تفضل. يا ريت والله.
الله يبارك فيك.
تفضل حياك الله.
جزا الله خير. الشيخ خيرا يعني على هذا البيان الطيب. والاجتهاد لا ياتي من فراغ. لما ياتي بعناء وتعب وسهر، وكما قالوا قديما الكلام للامام ابي يوسف العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. وقالوا لآخر بما أدركت العلم؟ قال بضوء المصباح والسهر إلى الصباح. فكانوا يصلون ضوء الصباح بالمصباح أو ضوء المصباح بالصباح، فبتعب وسهر، وقالوا لا يذوق أحد طعم العلم حتى يذوق فيه طعم الفقر. والأمر الثاني يجالس العلماء، وهذا شرط أيضا اشترطه الإمام الشاطبي في المقدمات، المقدمات التي ذكرها في أول الموافقات. قال إنه لا يتلقى العلم من الكتب، إنما يتلقاها من العلماء مشافهة، ويتعلم ثني الركب أمام أهل العلم، وأن يصبر صبرا كبيرا على ذلك. وأمر آخر وهو أنه يجيزه أهل العلم لهذا الأمر المشهود لهم بالفتية أو بالاجتهاد، يجيزوه ويقولون له أنت أهل أن تفتي، أو أنت أهل أن تحدث الناس، أو أنت أهل للتدريس. وجاءت قصة يحكيها الحارث بن أسد، قال زرنا الإمام مالك وهو في مرضه الذي توفي فيه، أنا وابن وهب وابن القاسم. فقال الإمام مالك يا ابن وهب اتق الله واعلم عمن تحدث، وقال يا ابن القاسم اتق الله وانشر ما سمعت، وقال للحارث بن أسد اتق الله وأكثر من قراءة القرآن، وكان قارئا للقرآن. فكان الحارث يقول لم يرني أهلا للعلم. وقال ابن الحارث قال كان يستفتى الحارث كثيرا فلا يفتي ويقول لم يرني مالك أهلا لذلك. قال اتق الله وأكثر من قراءة القرآن. وأخذها يعني يعني كأنها لمحة إشارة، حتى ما قال له أنت لست أهل العلم، هو تلميذه وسمع منه وجالسه كثيرا، هو كابن وهب وابن القاسم، ومع ذلك ميز بينه. قال ابن وهب اتق الله واعلم عمن تحدث.
والله بالنسبة اتق الله ده يعني، طب لا تعجب حضرتك، يعني أنا برضو إنه تقوى المجتهد ليست من شروط الاجتهاد.
نعم، هي ذكر العلماء، وحتى يعني أطال الكلام في هذا الأستاذ محمد الراشد في كتاب له جدير أن ننوه به في هذه الحلقة، وهو اسمه أصول الإفتاء والاجتهاد الدعوي التطبيقي، وهو كتاب 4 مجلدات، وهو حافل جدا وبه مئات النصوص عن أهل العلم في الفتية، وكيف وظفها في الإفتاء في المسائل المستجدة، وبخاصة المسائل الدعوية المستجدة. وكتاب حافل، ومنه جئت بهذا النقل عن الحارث بن أسد والكلام عن ابن وهب وابن القاسم. فنوه بقضية التقوى وقال التقوى نور يقذفه الله في قلب العبد، العلم نور يقذفه الله في قلب العبد إن اتقى الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما كانوا يتكلمون عن القضاء، والقاضي من شرطه أن يكون مجتهدا، ويقولون فلان مثله يعان على الحق، مثله يعان على الصواب، ويقولون فلان يعان على الصواب بقيام الليل. وكانوا يعني، والقرآن ناطق بهذا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بين الحق والباطل،
نورا تمشون به،
وفي سورة الحديد ويجعل لكم نورا تمشون به. فكما أن قراءة العلم وحفظ الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم والتمرس بإفتاءات العلماء، أنا كنت أتكلم على الشروط أيضا، التمرس بإفتاءات هذا طريق راده قبلنا كثيرون، فلا نلج هذا الطريق ولا نخوض في هذا الطريق حتى نعرف كيف خاضه من سبقونا.
تعرف فضلتك أنا أعجبت إعجابا شديدا بهذا البحث، إن هم قالوا إنه التقوى ليست شرطا في المجتهد، وإنما هي شرط في قبول اجتهاده أو في قبول فتوى. الحقيقة أنا قعدت أقول ليه، قالوا لأنه حتى لو لم يكن تقيا لكن كان يملك أدوات الاجتهاد وبدأ له في المسألة نظر، فإنه يلتزم في عمل نفسه واللي هو يشتغل بما اجتهد به ووصل إلى أن هذا هو الحكم الشرعي. لكن أن يقبل الناس منه هذا، هذا في حق الناس مشروط بأن يروه تقيا مأمونا على الدين، فهو يعمل ما يراه مدام مجتهدا ورأى أن هذا يطابق الصواب يعمل به، لكن الآخرين لا يعملون به إلا إذا عرفوا أنه أمين على الدين. فقلت يا سبحان الله، يعني بحث حتى في تطبيق شخص واحد اللي هو المجتهد نفسه لفتوى نفسه.
يعني نعم، إمام الغزالي في الشرط الثامن من شروط المجتهد اشترط التقوى والورع، وقال فهذه الشروط الثمانية وما بعدها شروط مختلفة.
إمام الغزالي لا شك أنه هو يعني هو أظن ادالهم فرعين، في واحد منهم التقوى والتاني كل حاجة.
لا، في حاجة تانية الإمام الشاطبي يشير إليها وأشار إليها أستاذنا الفاضل الدكتور محمود، يقول وعلى المجتهد والعالم أن يتقي الله، فإن الناس ينظرون إلى أفعاله كما نظر الصحابة إلى أفعال النبي، فيجعلون من أفعاله حجة. شوف لأن احنا عندنا أفعال النبي، الأقوال والأفعال والتقريرات كلها سنة وحجة. فالعوام الآن حينما يعني لو لا قدر الله يعني لو يعني، وهذا للأسف موجود في بعض المشايخ اللي يصعدوا المنابر، بعد ما ينزل من المنبر يمشي شوية يولع السيجارة، ده لو جلس يتكلم 10 ساعات عن السجاير وأضرار السجاير وتحريم السجاير خلاص، مجرد ما يمسكها في ايده انتهت القضية. العوام سيقولون كالمثل العام عندهم، حطها في رقبة عالم واطلع سالم. طبعا ده مثل جاهلي يعني لا ليس من الحقيقة في شيء. وكذلك لو جاء واحد عالم وراح عمل فرح لبنته واتى فيه بمحرمات، المئين الذين سيحضرون هذا الفرح سيجعلون من فعله حجة، وربما يأتي شاب أو رجل عنده يقول يا أخي اتق الله، يقول له أنت يعني أعلم من فلان، لا فلان اللي بيصلي بينا واللي بيعمل بينا. فلذلك لابد من العلماء من التقوى والورع في كل شيء، مش بس فقط أثناء الاجتهاد، ده في مناط حياتهم من فجرهم إلى فجرهم.
ذكر أذنت لي، ذكر الإمام الشاطبي كلاما جميلا في العالم، وقال العالم يبين الشريعة بقوله وفعله وتقريره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين، لأنه وارث النبي. والعالم ليس وارثا للنبي في نقل الأقوال فقط، إنما هو وارث في الأقوال والأفعال والتقريرات. وبناء عليه ينبغي على العالم أن يداوم على الواجب فلا يدعه أبدا، وأن يترك المكروه أبدا، وإن فعله يفعله لبيان الجواز كما كان النبي يفعل، وأن يفعل المندوب ويتركه أحيانا حتى لا يظن الناس أنه واجب، وأن يفعل المباح حينا ويتركه حينا حتى يعلم الناس الشريعة من فعله كما يعلمون الشريعة من قوله. ولهذا الأمر أفتى الإمام مالك بعدم الديمومة على سجدة التلاوة في صلاة الفجر حتى لا يظنها الناس فردا، وكثير ما حصلت مشاكل في المساجد بسبب أن الإمام يترك سجدة الجمعة، يترك قراءة سورة السجدة في الجمعة، لأن الناس تنظر إلى الإمام على أن هذا أمر لم نتركه طول حياتنا، والشيخ فلان لم يتركه طول حياته. فالشاهد في القول أن العالم يبين الشريعة بقوله ويبينها بفعله ويبينها بتقريره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهو ميزان دقيق، ولا يفعل هذا إلا تقي.
نعم، بارك الله فيك. يعني هو الحقيقة أنا حريص أن أخواني الكرام يفهموا أنه عندما نتكلم عن هذه الكلمة الاجتهاد، إحنا بنتكلم عن قضية مقاييس علمية. الاجتهاد مش الفهلوة، مش مسألة أن أنا أعصر ذهني علشان أطلع إيه الحكم الأنسب ولا إيه الحكم الأيسر، وإنما هي مقاييس علمية. لذلك الأدوات التي لابد أن تكون مع المجتهد وبدونها لا يقبل أن يكون مجتهدا، أن يكون مثلا عارفا بالقرآن، عالما بالقرآن الكريم، يعرف أسباب النزول، يعرف ترتيب النزول، يعرف الناسخ والمنسوخ قرآن. يقعد عندنا مثلا في كلية أصول الدين يدرسوا علم التفسير 4 سنين ويخرجوا على أعتاب علم التفسير، وبعدين بعد ما يخلص ده بيدرس في علم الحديث على الأقل زي ما تفضل فضيلة أستاذنا الجليل وقال إنه لازم يعرف يعني إيه حديث صحيح ويعني إيه حديث ضعيف ويعني إيه حديث موضوع، ويعرف ياخد حتى لا بأس، هو لا يلزمه أن يكون هو حافظا لكل الرواة، راوي راوي يقول ده مجرح وده عدل وده، وإنما يعرف لابد ضوابط الجرح والتعديل، ضوابط ده ينفع وده ما ينفعش، ده عدل تقبل روايته وهذا ضعيف، هذا مدلس، هذا يبقى عارف معنى هذه الكلمات ويعرف كيف يحصل عليها من الكتب. وأنا الفتوى اللي أشرت إليها اللي يعني يتذكرها تماما ورحمة الله على يعني من أدركناهم من العلماء، إنه فعلا الشيخ المراغي كتب في وقدم هذا الكلام لمجمع الاجتماع الأول لمجمع البحوث الإسلامية سنة 64، قدم لهم فتوى رائعة، قال لهم إن الكثيرين من علماء المعاهد الأزهرية في مصر يعني بالغون لدرجة الاجتهاد، بالغين درجة الاجتهاد، بالغ درجة المجتهد، وتكلم عن الاجتهاد الجزئي وقال ما تفضلت به فضلتك من انه انا الان اصبحت استطيع ان افتح كتاب لارى ان 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 العالم الفلاني من علماء الحديث قال ان هذا حديث صحيح، فانا كمجتهد لا يلزمني ان ادخل انا لكي اصل هذا الحديث منقطع ولا مرسل ولا كذا، وانما انا اقول ان فلان الفلاني من العلماء المجتهدين في طريقة تصحيح الحديث او تضعيفه وصلوا الى انه حديث صحيح او انه ضعيف، واكون انا مالك لعلم اللي هو الاجتهاد، هو اعتبره القدرة على استنباط الاحكام، استنباط العلم، انه هو هذا هو الاجتهاد، هو استنباط الحكم من الآية ومن الحديث ومن الإجماع ومن فتوى الصحابي ومن شرع من قبلنا ومن العرف، يعني في الحقيقة. وذكر في هذا مسألة العالم اللي هو يأخذ مثلا في اللغويات، قال لا احنا اتكلمنا على التفسير واتكلمنا على الحديث، ايضا لابد لهذا العالم المجتهد ان يكون عارفا عالما باللغة العربية بمدلول اللفظ العربي، وانه يعرف اللفظ العربي ده ترى يوصل الى انه هو يعني يعرف يتذوقه ويسيغه، ويعرف من الشعر اللي كانوا يقولوا الشعر ديوان العرب، لانه العرب لما يجوا يفسروا كلمة باللغة العربية بيستدلوا بالشعر، لأنه الشعر كان هو المخزون الدلالي اللي بيستدلوا به على معنى الكلمة. ولذلك أنا الحقيقة من الأمور التي بهرتني في الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم حاميم طاسين وهكذا، أنه فوجئت بأن الشعر الجاهلي قبل الإسلام كانت فيه أبيات شعر وقصائد مستفيضة وذكرت في الكتب تتكلم عن مثلا عن حرف السين ويفهم عموم العرب اللي سمعين في سوق عكاظ او في سوق شعري، انه الشاعر لما يقعد يقول كذا كذا يقول وسين، انا مع الاسف مش حافظ الابيات دي، لكن يجي في ولذلك ما ينفعش مجتهد بس يعني لكن يجوا مثلا يقول كذا كذا فنون فتلاقي الناس فهمة الله، يبقى إذن هذه الألفاظ هذه الحروف كان لها مدلولات عند العرب الجاهلين، فقالوا ما دام أنزل بلسان عربي مبين والعرب يفهمون هذا اللسان فيجوز تفسيرها بالمعاني الفلانية. فالمجتهد ده راجل قعد له 3-4 سنين يذاكر تفسيره، 3-4 سنين حديثه، 3-4 سنين لغة عربية،
وكذلك اشترطوا أن يكون عالما بالواقع،
واشترطوا
كذلك أن يكون عالما بمقاصد الشريعة كما قال فضيلة الشيخ،
وكذلك
اشترطوا أن يكون عالما بأصول الفقه وترتيب الأدلة ومتى يأخذ بالدليل ومتى يقدم غيره عليه، لأن متى يضم نصين إلى بعضهما ليتولد منهما حكم لا يدل عليه نص واحد من النصين، كيف يفهم النص في سياقه،
كيف يعرف أن هذا النص واقعة عين أو واقعة حال فيعملها في مكانها، فلا يوسع من دائرة الدلالة ولا يضيق من دائرة الدلالة، لأن معرفة تضم النصوص بعضها إلى بعض. يعني الناس يقولون النصوص محصورة والوقائع غير محصورة، لكننا إذا ضممنا النصوص بعضها إلى بعض ولدت أحكاما كثيرة أكثر مما توقع، كما تضم الحروف بعضها إلى بعض فتولد كلمات، وكما تضم الأرقام بعضها إلى بعض فتولد أرقام يعني غير متناهية. هذه نظريات أصولية موجودة في علم أصول الفقه، ما سماه العلماء بالدليل غير المستقل، أو سماه بعض العلماء دلالة التركيب، كيف يركب الدليلين مع بعض على وجه يصح، ليس أي دليلين. وهذا كأنه علم خاص منبثق من علم أصول الفقه، أو هو واحد وموضوع من موضوعات علم أصول الفقه. كيف يعرف واقعة العين وواقعة الحال؟ أنت تقرأ في البخاري ومسلم، لعلي استقرأت استقراء ما لحديث البخاري ومسلم أكثر من 600 حديث قيل فيها إن هذه واقعة عين أو واقعة حال، هل هذا الكلام صحيح؟ وما ضابط وإلا ضيقنا من دائرة النصوص وعطلنا كثيرا من النصوص، أو وسعنا من دائرة الدلالة. نحن لا نملك أن نوسع من دائرة الدلالة ولا أن نضيق من دائرة الدلالة، أو نلغي العمل بحديث.
الله يبارك فيك.
هذا أمر يحتاج إن شاء الله أن نفرد له حديثا
إن شاء الله بإذن الله.
في أمر آخر يا دكتور، أنه في المسألة المطلوب في الاجتهاد لابد أن يتعرف على أقوال من سبقوه.
نعم، مثلا صحيح
لا يبدأ من الصفر كما يظن، أو كأنه ما ولد من قبله أحد،
سيأتيه في بيداء
مش هوصل.
يشترط أن يعرف مواضع الإجماع،
بس يعني لابد أن يعلم مواضع، يتعرف على جميع أقوال الأئمة السابقين. والتراث الفقهي عندنا رائع، لكن أيضا ليس هناك عصمة لهذا التراث الفقهي، هو له حجة وله وجاهة وله ترجيح، لكن ليس له عصمة.
لكن لا بعين التشكيك من البداية، قوله العالم صحيح ما لم يثبت،
له احترامه وله وجاهته وله أصالته وله حجيته. إلا إذا زي ما انت حضرتك ذكرت، هو معرفة الحال قد تؤدي إلى اجتهاد يخالف ما سبقونا، لأن هم سبقونا. يعني زي سيدنا عمر أوقف سهم المؤلف قلوبه، هو ما ألغى كتاب الله.
المسألة قائمة على المهابة الحقيقة. لازم نتهيب فعلا هذا العلم. أنا يعني عايز بس إخواني الكرام، وقد يعني فرغ نعم الوقت من بين أيدينا، لكن يعني فعلا زي ما فضلتك تفضلت، يعرف أنه هذا العلم له مهابة، مش أي حد بيقعد يستطيع أنه هو يخبط، وإنما وكما يعني تفضل أصحاب الفضيلة وقالوا أننا يمكن أذكر تفسير ولا ذكر حديث ولا ذكر لغة ولا ذكر مواطن الإجماع، ودي كلها حاجات، إنما أن أفهم بعد ذلك كله مقاصد الشريعة. ده إنسان استوعب الشريعة وفهم مقاصدها
وبرك في رحمه ودمه
بالضبط، فيستطيع كل هذه الأدوات. فما أقدرش أنا واحد النهاردة لمجرد أنه المثقف الكبير إن هو يعني يخبط في الأحكام ويقول الإسلام دين الإنسانية، وبالتالي الإنسانية إنك تخلي الشباب المسكين دول يفرغوا شهواتهم بأي طريقة، حرام عليكم يا جماعة، يبقى ده ويعتبرون مفكر إسلامي أو شيء من هذا القبيل. يعني إحنا ما زدنا على أن شوقنا الناس إلى أن نتحدث المزيد، ولكن هيجي العيد، فإن شاء الله يعني يكون لنا بعد هذا لقاء. أنا الحقيقة أشعر بالامتنان البالغ لهذه الصحبة الصالحة، وأنا يعني كده أرقي نفسي إذا قلت صحبة صالحة، وإنما أنا متتلمذ على الضيفين الكريمين فضيلة الأستاذنا الشيخ عبد الخالق الشريف، جزاك الله خير الجزاء، من علماء الأزهر الشريف ورئيس مركز متخصص في الأبحاث الشرعية وله باع في أصول الفقه لا ينكر، وفضيلة أستاذنا الجليل العميق الحقيقة، ربنا يجزيه خير ويتقبل منا ومنه، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن على تشريفه لنا، وهو أستاذ في أستاذ أصول الفقه أو أستاذ في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وما نزيد على أن نخطو بالعقول خطوات نحو الفهم الراسخ الراشد لديننا حتى نقف منه موقف المتأدب، موقف التلميذ، موقف الذي يعلم أنه أمام العلم. المسألة ليست كهنوت، وليست أن هؤلاء الجالسين أو غيرهم دول يعني دول اللي معهم أسرار المعابد الكهنوتية، وإنما هي مقاييس علمية. من حصلها ينزل الساحة، إنما من أعطيناه المصحف فعجز أن يقرأ سطرين بدون خطأ وهو يقرأ، مش بس بيستظهر يعني بحفظه، وإنما لا يستطيع أن يقول أنا أجتهد في قرآن لا يحسن قراءته أو في حديث لا يعرف ما معنى الصحيح. ويأتي واحد يقول ما دام الأحاديث فيها صحيح وضعيف وغيره ما فيش داعي بقى نتكلم في الأحاديث. فنقول له ده الرجل ده كنت أناظره يوما، قلت له طب إيه رأي حضرتك ما تيجي نلغي الفلوس لأن فيها تزييف، وتعالى نلغي الذهب والألماس لأنه بيعجبه أحجار إزاز، وتعالى نلغي يعني إن لم يوجد الصائغ الذي يستطيع أن يكشف الزيف ستفسد مقاييس المعاملات. وإذا وجد الصائغ لا نستطيع أن نلغي، ما نقدرش نلغي النقد، ما نقدرش نلغي، وإنما الأحاديث النبوية هي مادة ديننا لازم نعرف. والعلوم الشرعية من تفسير وحديث ولغة ومواضع إجماع ومقاصد الشريعة هي الذخيرة الكبيرة، فمن حصلها هم دول رأس مالنا. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينزع العلم بنزعه من صدور العلماء، وإنما ينزعه بقبض العلماء إليه. فإذا احتاج الناس بعد أن يقبض العلماء اضطروا أن يلجوا إلى الجهال، فأفتوهم بغير علم فأخطأوا فضلوا وأضلوا. فنحن الآن إنما نستعيد الأمة إلى رشدها. شكر الله لأستاذين الفاضلين الكريمين، وأسأل الله أن تكون بداية لها ما بعدها إن شاء الله. وشكر الله لكم، ونلتقي على خير يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.